الوجه الثاني
صفحة 21 الدرس السادس خطوات إعداد البحث الصفي. تعد البحوث الصفية نوعا من البحوث المبسطة التي ينفذها الطلاب في المدارس، وتعتمد في الغالب على اتباع المنهج التاريخي واستخدام مصادر المعلومات المناسبة من المكتبة المدرسية أو مركز مصادر التعلم أو غيرها من أنواع المكتبات، وتعتمد في إعدادها على 5 خطوات متسلسلة يطبقها الطالب على النحو التالي: 1. اختيار الموضوع وتحديد العنوان. 2. استخدام المكتبة في البحث وتحديد المصادر. 3. القراءة الأولية ووضع خطة البحث. 4. جمع المعلومات وتدوينها. 5. كتابة البحث. أولاً، اختيار الموضوع وتحديد العنوان. يعد اختيار الموضوع من العوامل الرئيسة في نجاح البحث، فلا بد للطالب من أن يختار الموضوع الذي يلاقي صدى قويا في نفسه وتجاوبا تاما مع ميوله وأفكاره، فلا يختار موضوعا لا يرغب فيه حتى لا يتعثر ويخفق في إنجاز بحثه. فالباحث يعيش مع موضوعه طوال فترة بحثه ويتفاعل معه تفاعلا تاما، وهو ثمرة فكره وجهده. لهذا ينبغي أن يحرص الطالب على معرفة أبعاد الموضوع وغاياته ومدى مقدرته على أن يوفيه حقه من البحث الدقيق والعرض المناسب. فإذا وقع اختيار الطالب على موضوع معين، فعليه أن يراعي مواصفات الموضوع الجيد، وهي كما يلي: 1. البعد قدر الإمكان عن الموضوعات التي سبق بحثها، فلا يختار موضوعا قد سبقه غيره إليه إلا إذا كان غيره قد تناول جانبا من جوانبه، فلا بأس في أن يختار جانبا آخر. ولا شك أن لكل موضوع عدة جوانب، فمثلا موضوع النشاط الثقافي في عهد الملك عبد العزيز له جوانب عديدة، فقد يتناوله باحث من الجانب الديني فيترك أحد الموضوعات الفقهية، وآخر يتناوله من الجانب الأدبي فيترك أحد صفحة 22 الموضوعات الأدبية كالشعر أو النثر أو الخطابة، وباحث ثالث قد يبحث في بعض الظواهر الاجتماعية السائدة في تلك الفترة. فكل باحث تناول الموضوع نفسه لكن أبحاثهم اختلفت وتغايرت. 2. التأكد من وفرة المصادر التي يمكن أن تدعم البحث وتوفر له المعلومات اللازمة. 3. أن تكون نتيجة البحث في الموضوع المختار مفيدة وهادفة. 4. أن يكون موضوع البحث فرعيا محددا وليس موضوعا عاما واسعا، فالبحث في الموضوعات العامة يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل، فمعالجة موضوع واسع في صفحات محدودة ينتج عنه بحث سطحي المعالجة قليل الفائدة. وكلما كان الموضوع محددا سهل البحث فيه والسيطرة عليه، ومن ثم التوصل إلى نتائج مفيدة. وفي المثال التالي تم تحديد مجال البحث إلى فروع الموضوع الصغيرة. موضوع واسع هو المظاهر الحضارية في المملكة العربية السعودية. موضوع فرعي الصناعة في المملكة العربية السعودية. موضوع فرعي محدد صناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية صفحة 23. ويمكن تحديد الموضوع بزمن محدد أو مكان معين، فمثلا موضوع واسع النهضة الزراعية في المملكة العربية السعودية. الموضوع محدد بزمن النهضة الزراعية خلال عهد خادم الحرمين الشريفين. الموضوع محدد بمكان وزمن النهضة الزراعية في الجوف خلال عهد خادم الحرمين الشريفين. وبعد اختيار الموضوع يأتي تحديد العنوان وصياغته، فقد يكون اسم الموضوع مناسبا ليكون عنوانا للبحث، وقد يلجأ الباحث إلى تغيير بعض الكلمات أو إضافة بعض المصطلحات ليجعل العنوان أكثر دقة وجاذبية. ومن مواصفات العنوان الجيد التي ينبغي مراعاتها عند اختيار العنوان ما يلي: 1. أن يكون العنوان معبرا تعبيرا دقيقا عن موضوع البحث دالا على محتواه، ومثال ذلك صناعة الجبس في المملكة العربية السعودية، أضرار التدخين على غير المدخنين صفحة 24. 2. ألا يكون العنوان طويلا مملا ولا قصيرا مخلا، ومثال ذلك عنوان طويل: دراسة وتحليل آراء الطلاب في الصف الأول الثانوي حول رأيهم في مستوى أسئلة الاختبارات ومدى إدراكهم للمستويات المختلفة للأسئلة في المجال المعرفي. عنوان قصير: المهمة الصعبة، الرأي السديد. ثانيا: استخدام المكتبة في البحث وتحديد المصادر. بعد أن يختار الطالب موضوع بحثه يحتاج إلى القراءة المركزة في الموضوع نفسه، لهذا ينبغي أن يبدأ في إعداد قائمة بالمصادر التي تتضمن معلومات يمكن الاستفادة منها في البحث، وهذه المصادر عادة ما تكون من الكتب العلمية ومقالات الدوريات وكتب المراجع ومواقع الإنترنت. وفائدة هذه القائمة تكمن في أمرين: الأمر الأول أنها توفر الوقت والجهد على الباحث، حيث تحتوي على مجموعة من المصادر المناسبة للموضوع. الأمر الثاني أنها تعد نواة لقائمة المصادر التي سيتم وضعها في آخر البحث. إن خير مكان يلجأ إليه الطالب لإعداد هذه القائمة هو المكتبة المدرسية، بين قوسين مركز مصادر التعلم، في المدرسة أو المكتبة العامة في مدينته أو أي مكتبات أخرى متاحة. وكل هذه الأماكن تحتوي على مقدار كبير من التراث الفكري المدون في مختلف مصادر المعلومات، وهذه المصادر مصنفة ومفهرسة بطريقة مقننة تجعل الوصول إلى المعلومات المطلوبة أمراً ميسوراً ومتاحاً لكل طالب علم. ولكي تتم الاستفادة القصوى من محتويات المكتبة لا بد من معرفة كيفية الوصول إلى المعلومات بأسهل الطرق وأقصرها، عن طريق الاستخدام الأمثل لفهارس المكتبة والتعرف على ما يوجد بها من مصادر ومواد مرجعية. كما يمكن للطالب استخدام شبكة الإنترنت لجمع المعلومات عن طريق استخدام أحد محركات البحث المشهورة مثل جوجل GOOGLE أو ياهو YAHOO أو أين AYNA للحصول على كم من هائل من المعلومات في مواقع كثيرة تتعلق بموضوع البحث. صفحة 25 الأسئلة. أذكر بأسلوبك الخاص مفهوم البحوث الصفية. السؤال الثاني: رتب خطوات البحث الصفي حسب تسلسلها المنطقي. السؤال الثالث: وضح مواصفات الموضوع الجيد. السؤال الرابع: أذكر مثالا على تحديد مجال البحث إلى فروعه الأصغر. السؤال الخامس: أذكر مثالا على تحديد الموضوع بزمن محدد أو مكان معين. السؤال السادس: حدد مواصفات العنوان الجيد للبحث. السؤال السابع: بين الفائدة من إعداد قائمة المصادر للبحث. السؤال الثامن: اقترح الأماكن المناسبة التي يمكن أن يلجأ إليها الطالب لإعداد قائمة مصادر البحث. صفحة 26. الدرس السابع تابع لخطوات إعداد البحث الصفي. ثالثا: القراءة الأولية ووضع خطة البحث. القراءة الأولية: يبدأ الباحث في هذه المرحلة بالقراءة الأولية حول موضوع البحث الذي اختاره، وتهدف هذه القراءة إلى الاطلاع على مصادر المعلومات المناسبة لموضوع البحث وحصر الأفكار الرئيسة، حتى يتمكن الباحث من جمع شتات الموضوع وتحديد أجزائه وما يندرج تحت كل جزء من معلومات، وبذلك يستطيع الباحث أن يضع خطة جيدة لبحثه. خطة البحث: تعني خطة البحث الصفي الطريقة التي ينتهجها الباحث في إنجاز بحثه، وتشمل الخطة الأفكار الرئيسة للبحث. وتبرز أهمية خطة البحث فيما يلي: ألف: تنظيم محتويات البحث. باء: تصنيف عناصره. جيم: توضيح مفرداته وتركيزها على موضوع البحث بعيدا عن التشتت والتوسع غير الضروري. دال: شمولية الخطة لجميع جزئيات البحث حتى يكون متكاملا قدر المستطاع. وترتب أفكار البحث ترتيبا منطقيا في مجموعات متجانسة تتدرج من العام إلى الخاص، يستهلها الباحث بالمقدمة وينهيها بالخاتمة. وتقسم خطة البحث عادة إلى أبواب رئيسة، وتتفرع هذه الأبواب إلى فصول، وتشتمل الفصول على مباحث حسب النموذج التالي. صفحة 27. خطة بحث لموضوع بعنوان المكتبات في المملكة العربية السعودية. الباب الأول: تاريخ المكتبات في المملكة العربية السعودية. الفصل الأول: الحركة الثقافية. المبحث الأول: رعاية الكتب. المبحث الثاني: تشجيع العلماء. الفصل الثاني: نشأة المؤسسات العلمية والثقافية. المبحث الأول: إنشاء المدارس النظامية. المبحث الثاني: إنشاء المكتبات. الباب الثاني: تطور المكتبات. الفصل الأول: المكتبات الملحقة بمؤسسات التعليم. المبحث الأول: مكتبات المدارس والمعاهد العلمية. المبحث الثاني: مكتبات الكليات والجامعات. الفصل الثاني: مكتبات المجتمع. المبحث الأول: المكتبات العامة. المبحث الثاني: المكتبة الوطنية. نشاط: يصمم الطالب خطة بحث في موضوع يحدده مع المعلم. الأسئلة: السؤال الأول: ما الهدف من القراءة الأولية؟ السؤال الثاني: ما المقصود بخطة البحث وكيف ترتب؟ صفحة 28. الدرس الثامن: تابع لخطوات إعداد البحث الصفحي. رابعا: جمع المعلومات وتدوينها. طرق تدوين المعلومات: الاقتباس. تعد هذه المرحلة من أهم مراحل البحث وأطولها زمنا، حيث يبدأ الباحث فيها بالقراءة المركزة الموجهة لتحديد المعلومات المناسبة وفق خطة البحث. وهنا يقوم الباحث بتوظيف مهارات التفكير لديه في سبيل إظهار شخصيته ووجهة نظره نحو ما يقرأه ويكتبه، كي يبدع في تناول وتغطية جزئيات بحثه. ويعمد الباحث إلى تسجيل المعلومات التي تناسب موضوعات بحثه عبر طريقة تساعده في تدوين مسودة البحث وتوثيق المصادر التي تم الرجوع إليها والاستفادة منها. ومن أشهر طرائق تدوين المعلومات ما يلي: ألف، طريقة البطاقات، وهي بطاقات جاهزة تسجل عليها المعلومات التي يحصل عليها الباحث من مصادر المعلومات، حيث يدون المعلومة التي يرى فائدتها أو علاقتها بموضوعات أو عناصر بحثه. وهنا يتم توثيق تلك المعلومة بكتابة جميع البيانات الأساسية للمصدر الذي تم الاستفادة منه، والتي تشمل اسم المؤلف وعنوان المصدر والطبعة ومكان النشر وتاريخ النشر ورقم الصفحة التي تتضمن المعلومات المقتبسة. وعادة يتم تخصيص كل بطاقة لمعلومة واحدة تتعلق بعنصر واحد من عناصر البحث. باء، طريقة الملف، وهو ملف يحتوي على مجموعة من الأوراق المقسمة حسب خطة البحث التي أعدها الباحث، وهذه الأوراق مثبتة بطريقة تسمح بإضافة أوراق جديدة أو سحبها، مع مراعاة أن تحمل كل ورقة معلومات من مصادر متعددة لعنصر من عناصر البحث. جيم، طريقة الحاسب الآلي، وهي أحدث الطرق المستخدمة في جمع المعلومات، حيث يمكن للباحث استخدام الحاسب الآلي بأنواعه كالمكتبي أو المحمول أو الكفي في تدوينه لمسودة بحثه من خلال أحد برامج تحرير النصوص التي تتيح للباحث إمكانية استرجاع المعلومات وتعديلها والإضافة إليها. صفحة 29. إثرائي، عندما يستخدم الباحث مجموعة كبيرة من مصادر المعلومات، فيمكنه حينئذ إعداد قائمة مرقمة تسلسليا تتضمن البيانات الأساسية لكل مصدر. وعند أخذ معلومة من أحد المصادر، فيتم توثيق تلك المعلومة، وذلك بالإشارة إلى رقم المصدر الوارد في القائمة حتى يستفيد من تلك المعلومة في الخطوة النهائية المتمثلة بكتابة البحث. فكر، لماذا يتم إدراج البيانات لكل مصدر مع المعلومة التي تم تسجيلها عند استخدام إحدى الطرائق السابقة؟ الاقتباس. ينقسم الاقتباس إلى قسمين رئيسين هما: أولاً الاقتباس المباشر، وهو نقل المعلومات كما وردت في النص الأصلي لمصدر المعلومات من غير تحريف أو تعديل. وعند الاقتباس المباشر يراعي الباحث ما يلي: ألف، الدقة في اختيار النص المناسب الذي يخدم عناصر البحث وموضوعاته. باء، مراعاة انسجام الفكرات المقتبسة مع ما قبلها، حرصا على وحدة سياق البحث. جيم، وضع ما تم اقتباسه بين علامتي تنصيص. دال، عدم الإكثار من هذا النوع من الاقتباس في البحث. ها، إذا تجاوز الاقتباس المباشر 6 أسطر تقريبا فيجب أن يترك مسافة بينه وبين آخر سطر قبله وأول سطر بعده، وكذلك بأن يكون الهامش عن اليمين وعن اليسار من الهامش المتبع في بقية البحث. واو، عند الحذف من اقتباس مباشر توضع علامة الحذف. زاي، عند الإضافة على اقتباس توضع علامة القوسين المعقوفين. صفحة 30. ثانيا، الاقتباس غير المباشر، وهو نقل الفكرة أو المعلومة من مصدرها الأصلي معنا وليس نصا. وعند الاقتباس غير المباشر يراعي الباحث ما يلي: ألف، الدقة في اختيار الفكرة المناسبة التي تخدم عناصر البحث وموضوعاته. ب، على الباحث أن يحذر من تحريف المقصود أو أن ينسبه لنفسه. جيم، مراعاة انسجام الفكرات المقتبسة مع ما قبلها وما بعدها، حرصا على وحدة سياق البحث. نشاط، اختر أحد الموضوعات المناسبة ثم اكتب بما لا يزيد عن 1 صفحة يتخللها اقتباس مباشر وآخر غير مباشر. الأسئلة: السؤال الأول، ما الفرق بين طريقة البطاقات وطريقة الملف؟ السؤال الثاني، أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية: ألف، عند الاقتباس المباشر يجب مراعاة اختيار الفكرة المناسبة. ب، عند الإضافة على اقتباس مباشر توضع علامة القوسين المعقوفين. صفحة 31. الدرس 9، تابع لخطوات إعداد البحث الصفي. رابعا، جمع المعلومات وتدوينها. الحاشية هي إضافات لها علاقة بمتن البحث، ويرى الباحث مناسبة تدوينها، وغالبا ما تكون في أسفل الصفحة. سؤال، ما أهم استخدامات الحاشية؟ تستخدم الحاشية لأمور كثيرة، أهمها: ألف، الإشارة إلى المصدر الذي استقى منه الباحث المعلومات. ب، إيضاح معنى مصطلح ورد في البحث. جيم، إحالة القارئ إلى معلومة معينة وردت سابقا في متن البحث أو أنها سترد لاحقا. دال، شرح أصل الألفاظ اللغوية واشتقاقاتها. ها، توثيق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار. واو، الإشارة إلى مصادر معلومات أخرى ذات علاقة. طرق الترقيم في الحاشية: 1، الترقيم المنتهي بانتهاء الصفحة، أي أن حاشية كل صفحة من صفحات البحث تأخذ ترقيما تسلسليا مستقلا. 2، الترقيم الفصلي، أي أن حاشية كل فصل من فصول البحث لها ترقيم متسلسل مستقل يبدأ من بداية الفصل وينتهي به. 3، الترقيم المتوالي الكامل، أي أن حاشية البحث يتم ترقيمها تسلسليا من بداية البحث وحتى نهايته. صفحة 32. فكر، ما أسهل طريقة في ترقيم الحاشية من وجهة نظرك ولماذا؟ التوثيق في الحاشية: تعد الإشارة إلى المصدر الذي استقى منه الباحث المعلومات من أهم الأمور التي تستخدم فيها الحاشية، ولذلك فإنه من الضروري أن يعرف الباحث كيفية تدوين البيانات التي تتضمنها عملية التوثيق في الحاشية. سؤال، كيف يتم توثيق المعلومات في الحاشية؟ هناك عدد من الحالات لتوثيق المعلومات في الحاشية، ومنها: ألف، في حالة الكتب، إذا كان للكتاب مؤلف واحد فقط فيتم توثيقه وفق التسلسل التالي: المؤلف، العنوان، الصفحة. مثال: صالح بن حمد العساف، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. صفحة 48. إذا كان للكتاب مؤلفان 2 أو 3 مؤلفين فيتم توثيقه وفق التسلسل التالي: المؤلفون، العنوان، الصفحة. مثال: 1، ربحي مصطفى عليان، عثمان محمد غنيم، مناهج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيقية. صفحة 20. مثال: 2، ذوقان عبيدات، عبد الرحمن عدس، كايد عبد الحق، البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، صفحة 75. إذا كان للكتاب أكثر من 3 مؤلفين فيتم توثيقه وفق التسلسل التالي: المؤلف الأول بين قوسين وآخرون، العنوان، الصفحة. مثال: بدر ابن عبد الله الصالح بين قوسين وآخرون، الإطار المرجعي الشامل لمراكز مصادر التعلم، صفحة 479، صفحة 33. ب: في حالة مقالات الدوريات، يتم التوثيق لمقالات الدوريات وفق التسلسل التالي: كاتب المقال، اسم الدورية، السنة. مثال: حمد العمران، العمل والإحباط، المعلوماتية، فاصلة، عين 8، عين يعني العدد، العدد 8، شعبان 1425 هجري، صاد 38. طبعا صاد يعني الصفحة. فحمد العمران هذا كاتب المقال، العمل والإحباط هذا عنوان المقال، المعلوماتية اسم الدورية، عين 8 هذا رقم العدد، 1425 هذا السنة، صاد 38 كما قلنا هي الصفحة. جيم: في حالة المصادر الإلكترونية بين قوسين مواقع الإنترنت، اسم المؤلف بين قوسين تاريخ النشر، عنوان الصفحة، عنوان الموقع على الشبكة بين قوسين تاريخ الدخول إلى الموقع، وزارة التربية والتعليم 1423 هجري، اليسير، كتب بعد كذا 1426 www.aliasir.gov.sa. نشاط: يقوم الطالب بتوثيق بعض مصادر المعلومات التي يحددها المعلم في نهاية الدرس. الأسئلة: السؤال الأول: ما الحاشية مع إيضاح أبرز استخداماتها في البحث؟ السؤال الثاني: ما الطريقة التي تراها مناسبة لترقيم الحاشية ولماذا؟ صفحة 34، الدرس العاشر، تابع لخطوات إعداد البحث الصفي. رابعا: جمع المعلومات وتدوينها. التلخيص: يستخدم الباحث التلخيص في أثناء جمع المادة العلمية التي سيتم تضمينها البحث، حيث يستعرض الباحث معلومات كثيرة في مصادر متعددة، والباحث بحاجة إلى الاستفادة من الفكرة التي تتحدث عنها تلك المصادر ليعرضها بأسلوب بسيط مركز تخدمه في بحثه. المفهوم هو إبراز الأفكار الأساسية التي تضمنها النص الأصلي في عدد قليل من الكلمات مع الحفاظ على جوهر الموضوع. خطوات التلخيص: أولاً، تحديد الأفكار الأساسية في النص، وتتمثل في إدراك وفهم الأفكار الأساسية التي يتضمنها النص عن طريق القراءة المركزة. ثانياً، كتابة الملخص، وتتمثل هذه الخطوة في أن يضع الباحث النص الأصلي جانباً، ثم يقوم بصياغة الأفكار الأساسية التي وردت في النص بأسلوبه، والربط بينها ربطاً منطقياً وسليماً دون الإخلال بالمعنى. ثالثاً، مراجعة الملخص، وتتمثل في مراجعة النص الملخص مراجعة دقيقة للتأكد من اشتماله على الأفكار الأساسية الواردة في النص الأصلي، صفحة 35. مثال لتلخيص فكرة وردت في نص أصلي: النص الأصلي كما ورد في كتاب المدرس ومهارات التوجيه لمؤلفه محمد بن عبد الله الدويش، صفحة 22، حيث يقول: ترتفع الرؤوس كثيرا اليوم، ويتطلع منظرو التربية في العالم الإسلامي إلى فلاسفة التربية الغربية ورموزها، فهم الذين نظروا لهذا العلم وقعدوا قواعده ورسموا خطوطه العريضة، والتربية عند هؤلاء علم حديث النشأة، إنما بدأ مع العصر الحديث، عصر النهضة والتقدم العلمي، ونحن إذ لا ننكر ما بذله علماء الغرب من جهود في هذا العلم وغيره، ولا نغلو فندعو المسلم إلى هجر ورفض جميع ما عند أولئك، نحن إذ لا نقف هذا الموقف فلسنا بحال مع من يدعو الأمة إلى أن تختزل تاريخها وتطوي صفحاته، فتغض الطرف جهلا أو تجاهلا، وتهيل الركام على تراثها الحق. لقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أمة سيطر عليهم الجهل واستولت عليهم الخرافة، فصنع بإذن الله منها أمة حاملة للهداية البشرية أجمع، أمة حاملة منهج العلم ومنهج التعليم والتفقه. لقد وصف الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه معلم، فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة الجمعة آية 2. بل وهل يظن مسلم أن يوجد أسمى وأعلى وأشرف منه صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا؟ بل هل يظن ظان أن سيرد مشرب التعليم والتربية من غير حوضه، أو يدخل إلى ساحة البناء دون بابه؟ التلخيص: يعتقد الكثير أن علم التربية علم حديث وضع أصوله وأسسه علماء الغرب، وينسون أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم معلم البشرية صنع أمة تحمل منهج العلم وتسير عليه. نشاط: يقوم الطالب باختيار نص من أحد المصادر المتوفرة في المكتبة المدرسية بين قوسين مركز مصادر التعلم، ويطبق عليه خطوات التلخيص السابقة. الأسئلة: السؤال الأول، وضح مفهوم التلخيص. السؤال الثاني، في أي خطوة من خطوات إعداد البحث الصفي يستخدم التلخيص؟ السؤال الثالث، من خطوات التلخيص كتابة الملخص، اشرح هذه الخطوة.
بقية المادة في الشريط التالي.